عليهم سلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. قال: المسألة الأولى: أجمع العلماء على أن تارك الصلاة الجاحد لوجوبها كافر، وأنه يقتل كفرا ما لم يتب. والظاهر أن ترك ما لا تصح الصلاة دونه كالوضوء وغسل الجنابة كتركها، وجحد وجوبه كجحد وجوبها. المسألة الثانية: اختلف العلماء في تارك صلاة عمدا تهاونا وتكاسلا مع اعترافه بوجوبها، هل هو كافر أو مسلم، وهل يقتل كفرا أو حدا أو لا يقتل. فذهب بعض أهل العلم إلى أنه كافر مرتد يستتاب، فإن تاب فذلك، وإن لم يتب قتل كفرا. وممن قال بهذا الإمام أحمد رحمه الله في أصح الروايتين، وهو مروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وبه قال ابن المبارك وإسحاق بن راهوي ومنصور الفقيه من الشافعية، ويروى أيضا عن أبي الطيب بن سلمة من الشافعية، وهو رواية ضعيفة عن مالك. واحتج أهل هذا القول بأدلة، منها قوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم الآية. ويفهم من مفهوم الآية أنهم إن لم يقيموا الصلاة لم يكونوا من إخوان المؤمنين، ومن انتفت عنهم أخوة المؤمنين فهم من الكافرين، لأن الله يقول: إنما المؤمنون إخوة الآية. ومنها حديث جابر الثابت في صحيح مسلم عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريقين. لفظ المتن في الأولى منهما: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. ولفظ المتن في الأخرى: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. انتهى منه. وهو واضح في أن تارك الصلاة كافر، لأن عطف الشرك على الكفر فيه تأكيد قوي لكونه كافرا. ومنها حديث أم سلمة وحديث أوس بن مالك الآتيين الدالين على قتال الأمراء إذا لم يصلوا، وهما في صحيح مسلم مع حديث عبادة بن الصامت المتفق عليه. قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرينا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله. قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فدل مجموع الأحاديث المذكورة أن ترك الصلاة كفر بواح عليه من الله برهان. وقد قدمنا هذه الأحاديث المذكورة في سورة البقرة، وهذا من أقوى أدلة أهل هذا القول. ومنها حديث بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. أخرجه الإمام أحمد وأصحاب السنن وابن حبان والحاكم. وقال الشوكاني في نيل الأوطار في هذا الحديث: صححه النسائي والعراقي. وقال النووي في شرح المهذب: رواه الترمذي والنسائي. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وقال الحاكم في المستدرك بعد أن ساق هذا الحديث بإسناده: هذا حديث صحيح الإسناد، لا تعرف له علة بوجه من الوجوه. فقد احتج جميعا بعبد الله بن بريدة عن أبيه، واحتج مسلم بالحسين بن واقد، ولم يخرجاه بهذا اللفظ. ولهذا الحديث شاهد صحيح على شرطهما جميعا. أخبرنا أحمد بن سهل الفقيه ببخارى، حدثنا قيس بن مهيث، حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا بشر بن مفضل عن الجريري عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. وأقره الذهبي على تصحيحه لحديث بريدة المذكور. وقال في أثر ابن شقيق عن أبي هريرة المذكور: لم يتكلم عليه وإسناده صالح. قال مقيده عفى الله عنه: والظاهر أن قول الحافظ الذهبي رحمه الله لم يتكلم عليه سهو منه، لأنه تكلم عليه في كلامه على حديث بريدة المذكور آنفا، حيث قال: ولهذا الحديث شاهد صحيح على شرطهما جميعا، يعني أثر ابن شقيق المذكور كما ترى. وقال النووي في شرح المهذب وعن عبد الله بن شقيق العقيري التابعي المتفق على جلالته: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة، رواه الترمذي في كتاب الإيمان بإسناد صحيح انتهى منه. وقد ذكر النووي رحمه الله في كلامه هذا الاتفاق على جلالة ابن شقيق المذكور مع أن فيه نصبا. وقال المجد في المنتقى وعن عبد الله بن شقيق العقيري كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره، ثم قال رواه الترمذي انتهى. ولا يخفى عليك أن رواية الحاكم فيها أبو هريرة ورواية الترمذي ليس فيها أبو هريرة، وحديث بريدة بن الحصيب وأثر ابن شقيق المذكور أن فيهما الدلالة الواضحة على أن ترك الصلاة عمدا تهاونا كفر، ولو أقر تاركها بوجودها. وبذلك يعتبر حديث جابر المذكور عند مسلم. ومن الأدلة الدالة على أن ترك الصلاة كفر ما رواه الإمام أحمد والطبراني في الكبير والأوسط من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الصلاة يوما فقال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف، انتهى. وهذا الحديث أوضح دلالة على كفر تارك الصلاة، لأن انتفاء النور والبرهان والنجاة والكينونة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف يوم القيامة أوضح دليل على الكفر كما ترى. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد في هذا الحديث رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط ورجال أحمد ثقات، انتهى. وفي الباب أحاديث غير ما ذكرنا، منها ما هو ضعيف ومنها ما هو صارح للاحتجاج، وذكر طرفا منها الهيثمي في مجمع الزوائد وفيما ذكرناه كفاية. وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن تارك الصلاة عمدا تهاونا وتكاسلا إذا كان معترفا بوجوبها غير كافر، وأنه يقتل حدا كالزاني المحصن لا كفرا. وهذا هو مذهب مالك وأصحابه، وهو مذهب الشافعي وجمهور أصحابه، وعزاه النووي في شرح المهذب للأكثرين من السلف والخلف. وقال في شرح مسلم: ذهب مالك والشافعي رحمهم الله تعالى والجماهير من السلف والخلف إلى أنه لا يكفر، بل يفسق ويستتاب، يفسق ويستتاب، فإن تاب وإلا قتلناه حدا كالزاني المحصن ولكنه يقتل بالسيف، انتهى. واعلم أن هذا القول يحتاج إلى الدليل من جهتين، وهما عدم كفره وأنه يقتل، وهذه أدلتهم على الأمرين معا. أما أدلتهم على أنه يقتل فمنها قوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، فإن الله تعالى في هذه الآية اشترط في تخلية سبيلهم إقامتهم الصلاة، ويفهم من مفهوم الشرط أنهم إن لم يقيموها لم يخل سبيلهم وهو كذلك. ومنها ما رواه الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. فهذا الحديث الصريح يدل على أنه على أنهم لا تعصم دماؤهم ولا أموالهم إلا بإقامة الصلاة كما ترى. ومنها ما أخرجه الشيخان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بعث علي رضي الله عنه باليمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذهيبة فقسمها بين أربعة، فقال رجل: يا رسول الله اتق الله، فقال: ويلك، أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله؟ ثم ولى الرجل، فقال خالد بن الوليد: يا رسول الله ألا أضرب عنقه؟ فقال: لا، لعله أن يكون يصلي. فقال خالد: وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم. مختصر من حديث متفق عليه. فقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح لا يعني لا تقتل، وتعليله ذلك بقوله لعله أن يكون يصلي فيه الدلالة الواضحة على النهي عن قتل المصلين، ويفهم منه أنه إن لم يصلي يقتل وهو كذلك. ومنها ما رواه مسلم في صحيحه عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتاب. قالوا يا رسول الله ألا نقاتلهم؟ قال لا، ما صلوا. هذا لفظ مسلم في صحيحه، وما في قوله ما صلوا مصدرية ظرفية، أي لا تقاتلوهم مدة كونهم يصلون، ويفهم منه أنهم إن لم يصلوا قتلوا، وهو كذلك مع أنه صلى الله عليه وسلم قال في حديث عبادة بن الصامت المتفق عليه: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. فحديث أم سلمة هذا ونحوه حديث عوف بن مالك الآتي يدل على قتل من لم يصلي، وبضميمة حديث عبادة بن الصامت إلى ذلك يظهر الدليل على الكفر بترك الصلاة، لأنه قال في حديث عبادة بن الصامت: إلا أن تروا كفرا بواحا الحديث، وأشار في حديث أم سلمة وعوف بن مالك: إلا أنهم إن تركوا الصلاة قتلوا، فدل ذلك على أن تركها من الكفر البواح، وهذا من أقوى أدلة أهل القول الأول. وحديث عوف بن مالك المذكور وهو ما رواه مسلم في صحيحه عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلفظ قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قيل: يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة الحديث. وفيه الدلالة الواضحة على قتالهم إذا لم يقيموا الصلاة كما ترى. ومن أدلة أهل هذا القول على قتل تارك الصلاة ما رواه الأئمة الثلاثة مالك في موطئه والشافعي وأحمد في مسنديهما عن عبيد الله بن عدي ابن الخيار أن رجلا من الأنصار حدثه أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مجلس يساره يستأذنه في قتل رجل من المنافقين، فجهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟ قال الأنصاري: بلى يا رسول الله، ولا شهادة له. قال: أليس يشهد أن محمد رسول الله؟ قال: بلى ولا شهادة له. قال: أليس يصلي؟ قال: بلى ولا صلاة له. قال: أولئك الذين نهاني الله عن قتلهم. وفي رواية عنهم: هذا هو خلاصة أدلة أهل هذا القول على قتل تارك الصلاة. واعلم أن جمهور من قال بقتله يقولون أنه يقتل بالسيف، وقال بعضهم يضرب بالخشب حتى يموت، وقال ابن سريج ينخص بحديدة أو يضرب بخشبة ويقال له صلي وإلا قتلناك، ولا يزال يكرر عليه حتى يصلي أو يموت. واختلفوا في استتابته، فقال بعضهم يستتاب 3 أيام فإن تاب وإلا قتل، وقال بعضهم لا يستتاب لأنه يقتل حدا والحدود لا تسقط بالتوبة، وقال بعضهم إن لم يبق من الضروري إلا قدر ركعة ولم يصلي قتل، وبعضهم يقول لا يقتل حتى يخرج وقتها، والجمهور على أنه يقتل بترك صلاة واحدة وهو ظاهر الأدلة، وقيل لا يقتل حتى يترك أكثر من واحدة. وعن الإمام أحمد روايتان، إحداهما أنه لا يقتل حتى يضيق وقت الصلاة الثانية المتروكة مع الأولى، والأخرى لا يقتل حتى يضيق وقت الرابعة. قال مقيده عفى الله عنه وغفر له: أظهر الأقوال عندي أنه يقتل بالسيف، وأنه يستتاب للإجماع على قبول توبته إذا تاب، والأظهر أنه يستتاب في الحال ولا يمهل 3 أيام وهو يمتنع من الصلاة لظواهر النصوص المذكورة، وأنه لا يقتل حتى لا يبقى من الوقت الضروري ما يسع ركعة بسجدتها، والعلم عند الله تعالى. وأما أدلة أهل هذا القول على عدم كفره فمنها قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومنها حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه الذي رواه مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز أن رجلا من بني كنانة يدعى المخدجي سمع رجلا بالشام يكنى أبا محمد يقول: إن الوتر واجب. فقال المخدجي: فرحت إلى عبادة بن الصامت فأتركت له وهو رايح إلى المسجد فأخبرته بالذي قال أبو محمد، فقال عبادة: كذب أبو محمد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات كتبهن الله عز وجل على العباد، فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة، انتهى منه بلفظه. وفي سنن أبي داود حدثنا القعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان إلى آخر الإسناد، والمثنى كلفظ الموطأ الذي ذكرنا. وفي سنن النسائي أخبرنا قتيبة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان إلى آخر الإسناد، والمثنى كلفظ المذكور. وفي سنن ابن ماجه حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن عبد ربه بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز عن المخدجي عن عبادة بن الصامت قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات افترضهن الله على عباده، إلى آخر الحديث المذكور بمعناه قريبا من لفظه. ومعلوم أن رجال هذه الأسانيد ثقات معروفون إلا المخدجي المذكور، وقد ذكره ابن حبان في الثقات، وبتوثيقه تعلم صحة الحديث المذكور، وله شواهد يعتمد بها أيضا. قال أبو داود في سننه: حدثنا محمد بن حرب الواسطي حدثنا يزيد يعني بن هارون حدثنا محمد بن المطرف عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابعي قال: زعم أبو محمد أن الوتر واجب، فقال عبادة بن الصامت: كذب أبو محمد، أشهد أني سمعت رسول الله
صلى الله عليه وسلم يستعملون كلمة كذب بمعنى أخطأ.
فقال عبادة بن الصامت: كذب أبو محمد، أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات افترضهن الله، إلى آخر الحديث بمعناه. وعبد الله الصنابعي المذكور قيل إنه صحابي مدني، وقيل هو عبد الرحمن بن عسيلة المرادي أبو عبد الله الصنابعي، وهو ثقة من كبار التابعين، قدم المدينة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بخمسة أيام، مات في خلافة عبد الملك. وعلى كلا التقديرين فرواية الصنابعي المذكور إما رواية صحابي أو تابعي ثقة، وبها تعترض رواية المخدجي المذكور. ورجال سند أبي داود هذا غير عبد الله الصنابعي ثقات معروفون لا مطعن فيهم، وبذلك تعلم صحة حديث عبادة بن الصامت المذكور. وقال الزرقاني في شرح الموطأ وفيه يعني حديث عبادة المذكور أن تارك الصلاة لا يكفر ولا يتحتم عذابه، بل هو تحت المشيئة بنص الحديث. وقد أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة من طريق مالك، وصححه ابن حبان والحاكم وابن عبد البر، وجاء من وجه آخر عن عبادة بنحوه في أبي داود والترمذي والنسائي والبيهقي، وله شاهد عند محمد بن نصر من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص انتهى منه. وقال العلامة الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار: ولهذا الحديث شاهد من حديث أبي قتادة عند ابن ماجه، ومن حديث كعب بن عجرة عند أحمد، ورواه أبو داود عن الصنابعي انتهى محل الغرض منه. وقال النووي في شرح المهذب بعد أن ساق حديث عبادة بن الصامت المذكور: هذا حديث صحيح رواه أبو داود وغيره بأسانيد صحيحة. وقال ابن عبد البر: هو حديث صحيح ثابت لم يختلف عن مالك فيه. فإن قيل: كيف صححه ابن عبد البر مع أنه قال إن المخدجي المذكور في سنده مجهول؟ فالجواب عن هذا من جهتين: الأولى أن صحته من قبيل الشواهد التي ذكرنا فإنها تصيره صحيحة، والثانية هي ما قدمنا من توثيق ابن حبان للمخدجي المذكور. وحديث عبادة المذكور فيه الدلالة الواضحة على أن ترك الصلاة ليس بكفر، لأن كونه تحت المشيئة المذكور فيه دليل على عدم الكفر، لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن أدلة أهل هذا القول على أن تارك الصلاة المقر بوجوبها غير كافر ما رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة المكتوبة، فإن أتمها وإلا قيل انظروا هل له من تطوع، فإن كان له تطوع أكملت الفريضة من تطوعه، ثم يفعل بسائر الأعمال المفروضة مثل ذلك. وقال الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار الحديث أخرجه أبو داود من ثلاث طرق، طريقتين متصلتين بأبي هريرة، والطريقة الثالثة متصلة بتميم الداري، وكلها لا مطعن فيها، ولم يتكلم عليه هو ولا المزي بما يوجب ضعفه ولا المنذري بما يوجب ضعفه. وأخرجه النسائي من طريق إسنادها جيد ورجالها رجال الصحيح كما قال العراقي وصححه ابن القطان. وأخرج الحديث الحاكم في المستدرك وقال هذا صحيح الإسناد لم يخرجاه. وفي الباب عن تميم الداري عند أبي داود وابن ماجة بنحو حديث أبي هريرة قال العراقي وإسناده صحيح. وأخرجه الحاكم في المستدرك وقال إسناده صحيح على شرط مسلم انتهى محل الغرض منه. ووجه الاستدلال بالحديث المذكور على عدم كفر تارك الصلاة أن نقصان الصلوات المكتوبة وإتمامها من النوافل يتناول بعمومه ترك بعضها عمدا كما يستضيه ظاهر عموم اللفظ كما ترى. وقال المجد في المنتقى بعد أن ساق الأدلة التي ذكرنا على عدم كفر تارك الصلاة المقر بوجوبها عمدا ما نفسه، ويعبد هذا المذهب عمومات منها ما روي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله وكلمته وألقاها إلى مريم وروح منه والجنة والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، متفق عليه. وعن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومعاذ رديفه على الرحل يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثا، ثم قال ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا حرمه الله على النار. قال يا رسول الله أفلا أخبر بها الناس ويستبشروا؟ قال إذن اتكلوا. فأخبر بها معاذ عند موته تأثما أي خوفا من الإثم بترك الخبر به، متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته وإن اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي فهي نائلة إن شاء الله، من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا، رواه مسلم. وعنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، رواه البخاري، انتهى محل الغرض منه. وقال الجماعة من أهل العلم منهم الإمام أبو حنيفة رحمه الله وأصحابه وجماعة من أهل الكوفة وسفيان الثوري والمزني صاحب الشافعي إن تارك الصلاة عمدا تكاسلا وتهاونا مع إقراره بوجوبها لا يقتل ولا يكفر ولا يكفر، بل يعذر ويحبس حتى يصلي. واحتجوا على عدم كفره بالأدلة التي ذكرنا آنفا لأهل القول الثاني، واحتجوا لعدم قتله بأدلة منها حديث ابن مسعود المتفق عليه الذي قدمناه في سورة المائدة وغيرها لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. قالوا هذا حديث متفق عليه، صرح فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يحل دم مسلم إلا بإحدى ثلاث ولم يصر منها تارك الصلاة، فدل ذلك على أنه غير موجب للقتل. قالوا والأدلة التي ذكرتم على قتله إنما دلت عليه بمفاهيمها، أعني مفاهيم المخالفة كما تقدم إيضاحه. وحديث ابن مسعود دل على ما ذكرنا بمنطوقه، والمنطوق مقدم على المفهوم، مع أن المقرر في أصول الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه لا يعتبر المفهوم المعروف بدليل الخطاب الذي هو مفهوم المخالفة، وعليه فإنه لا يعترف بدلالة الأحاديث المذكورة على قتله لأنها إنما دلت عليه بمفهوم مخالفتها.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
هذه المسألة من كبرى رواية المسائل وتحريرها حررها هذا الإمام بأدلة واسعة وتوضيح كاف، لكنه ليس واضحا لكل الإنسان. وخلاصة تحرير هذه المسألة بما يتعلق بفرق الصلاة وأنواع الفرق، اتفق العلماء على أن من ترك الصلاة جاهلا لوجودها يعني غير مؤمن بفرضيتها فهو كافر كفرا أكبر يخرج من الملة ولا يكون لصاحبه حق في الإسلام إذا مات على ذلك. ثانيا من تركه وهو يؤمن بأنها مفروضة وواجبة على الناس لكن تركها تركا كليا من باب التكاسل وتدليل هوى النفس واستخفافا بشأنها، هذا الذي اختلف فيه العلماء هذا الخلاف وانتقلوا فيه الى قسمين، منهم من يرى الكفر ولو امن بوجوبها ولم يصلها ويؤديها فهو ليس من المسلمين بل يعتبر من الكافرين للاحاديث التي اوردها المؤلف في اول البحث، ومنها منها أول النصوص الآيات من سورة التوبة فإن تابوا أقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فإخوانكم، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، ومنها بين الكفر بين الكفر والشرك فرق الصلاة، بين العبد والكفر والشرك فرق الصلاة فمن تركها فقد كفر. والجماعة الذين يرون أنه لا يكفر ولكنه يكون فاسقا وعاصيا وتحت المشيئة يستدلون بأدلة، ويرى أن أدلة القائلين بكفره ولو آمن بوجودها أدلتهم أقوى وأظهر، لأنه ما تركها إلا للاستهانة بهذا الاستخبار بشأنها. هذا خلاصة البحث ونقطة مهمة، قد يؤدي الإنسان الصلاة ولكنه قد بحثها حقا إما بعدم استيفاء شروطها ومن ذلك الطهارة، فقد يتطهر المسلم ويتطهر شرعيا لأنه ما تعلم كيف يتوضأ لصلاته، فربما يترك بعض الأعضاء التي أوجب الله عز وجل طهارتها أو يخل بشيء من أركانها وهو يصلي ويؤدي ويحضر الجماعة لكنه قد يخل بشيء من أركانها لعدم معرفته وجهله، فهذا يتعلق بالبحث. ومن هنا وجب أولا التعلم بشروط الصلاة، الشروط التي استنبطها العلماء وقرروها في كتب الفقه تسعة، وعلى رأسها الطهارة كيف يتطهر من الحدث الأصغر والحدث الأكبر، الذكر والأنثى، وهذا لا يمكن أن يبينها إلا أهل العلم لمن فل نصيبهم من العلم، وأن يؤدي كيفية الأذى كيف يؤديها من ذكر وأنثى. وكثير من النساء تصلي الواحدة جالسة، تصلي الفرائض جالسة، وإذا قامت إلى منفعتها وشغلها في البيت واتجاهها تجدها تنقم رحمة. فإذا جاءت تؤدي الصلاة جلست تصلي الظهر وهي جالسة، تفجت أنها امرأة وأنها غير مستطيعة، ومن هذه الأعضاء التي تعتبر الصلاة باطلة لو تصلي طيلة حياتها جالسة وهي قادرة على القيام ما قدر الله صلاتها أبدا. هذه مشكلة يجب أن تعالج في البيوت. ثانيا، قد يعجز الإنسان عن أداء بعض الأركان ولكن لا يعجز عن بقيتها. فمثلا إنسان يكون ضرره في عينيه ثم يأتي ويجلس جالس فيصلي، وهذا لا تصح صلاته لأنه قادر على القيام وقادر على الركوع وقادر على الرفع وكل هذه أركان. إذا جاء وجلس على الكرسي ليصلي لأن ضرر في عينه صلاته باطلة فيصلي، لما لأنه قادر على القيام وقادر على الركوع وقادر على الرفع من الركوع. فالذي يعجز عنه من الأركان المسلم والمسلمة يسلم، والذي لا يعجز عنه إذا أمته فصلاته باطلة. وهذا يحتاج إلى فقه، والفقه لا يحصل إلا بالتفقه والتعلم. وقد قال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، ولا يفقه الدين إلا بالأسباب، يجلس ويتعلم ويسأل ويسائل ويذاكر حتى يعقل كيفية طهارته وكيفية صلاته، وقبل ذلك فالحذر توحيدا وعقيدته التي يسأله الله تبارك وتعالى عنها في القبور ويوم البعث والنشور. ما ربك وما دينك وما نبيك، ولا تكون الإجابة يوصف لها الأمر إلا إذا كان عرف ربه بتوحيده وفتحت اعتقاده وعرف دينه بأدلته وعرف نبيه محمد صلى الله عليه وسلم كما جاءت سيرته في القرآن وفي السنة المطهرة. وكما قلت يحتاج هذا إلى بذل الجهود في التعلم والاستمرار الدائم على حضور مجالس العلم والعناية بها. والله سبحانه وتعالى يفتح على من أتى بالأسباب، يفتح له أبواب العلم والعمل ومحبة العلم ومحبة آله ومجالسه، فلا يحرمه أبدا بحول الله. والله أعلم.